بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. البحث في تتمة الملاحظات على ما استشكل به السيد الخوري رحمه الله على أستاذه المحقق الأصفهاني في ما بينه لتقريب الوجوب التخييري أو الواجب التخييري. آخر الإشكالات التي ذكرها السيد الخوري رحمه الله والتي أشرنا إليها في الدرس الماضي كان مرتبط بالعقاب عليكم الصلاة ورحمة الله. خلاصة ما تقدم في هذا الموضوع من السيد الخوئي أن ترك كل واحد، بالكم كلام المحقق الأصفهاني، يفترض أن في كل فعل من أفعال التخيير من خصال التخيير في كل فعل من الأفعال غرض، والغرض بطبيعة ملزم، بحيث لو خلي وطبع لأوجب أن يكون الوجوب تعينيا، ولكن بسبب مصلحة التسهيل الشارع خفف الحكم وجعله تخييريا. ما معنى جعله تخييريا من حيث العقاب؟ بمعنى أنه إذا ترك أحد خصال التخيير إلى الآخر، أو إذا كانت يعني عديدة، إذا تركها إلى أحدها فلا عقوبة عليه، إن هو يجب عليه أن يؤديها كلها لولا التسهيل. التسهيل ماذا فعل؟ قلل من الضغط على المكلف والإلزام للمكلف في مقام العمل، لأنه يقال له أنت إذا تركت ما بيدك مثلا هذا الفعل أو ذاك إلى غيره فهذا تسقط عنك المؤاخذة أو يسقط عنك الإلزام. هنا السيد الخوي استشكل، وشنو كان حصيلة إشكاله؟ أنه إذا ترك أحدها إلى الآخر لا عقوبة عليه، إذا تركها بأجمعها فسيكون قد ترك كل واحد منها لا إلى آخر، فمعناه هو الغرض ملزم والتسهيل هو ما بتأثير غير هذه الجهة، فتكون النتيجة أنه سيستحق عقوبات متعددة بعدد خصال التخيير. وهذا الأمر مما لا يقول به أحد، هنالك تسالم على أنه في الواجب التخييري لا تتعدد العقوبات بتعدد خصال التخيير، ومن ثم فهذه ثغرة من ثغرات نظرية المحقق الأصفهاني. هذا خلاصة ما تقدم من كلام العلمين الأصفهاني والخوئي رحمة الله عليهما. ملاحظتنا على هذا الموضوع تحتاج إلى روية. نقول إن إشكال السيد الخوئي رحمه الله على المحقق الأصفهاني إشكال وارد. لماذا؟ لأن المحقق الأصفهاني افترض في صياغة التكليف التخييري افترض أنه مصلحة التسهيل تقتضي تجويز أن يترك أحدها إلى الآخر، فإذا لم يترك أحدها إلى الآخر وإنما ترك كل واحد منها لا إلى آخر، المفروض أنه تترتب الإشكالات ويستحق العقاب، واستحقاق العقاب لازم باطل، لأنه لا قائل بأنه يستحق العقاب بشكل مضاعف ومكرر بحسب خصال التخيير، فمن ثم يكون هذا خلل في النظرية. فإذا الإشكال، إذا أردنا أن نأخذ كلام المحقق الأصفهاني وعبارته بالضبط ونحاسبها بحسب ما ورد في نهاية الدراية، فيكون إشكال السيد الخوي رحمه الله واردا عليه. لأنه هو في أصل تصويره للواجب التخييري هو اشترط أنه يتركه إلى بدله، يتركه إلى الآخر، أنه يجوز له أن يتركه إلى الآخر. ولكن المطلب لا ينتهي عند هذا الحد، وإنما يحتاج إلى مزيد من التدقيق والتعميق. قد يمكن التخلص من الإشكال إذا قمنا بتعديل صياغة نظرية المحقق الأصفهاني، إذا أجرينا عليها بعض التعديلات ربما تنحل المشكلة من جهة العقاب، وتكون الصياغة أكثر انسجاما مع ما هو المسلم والمستفاد من الأدلة من أنه لا تعدد في العقوبة في الواجب التخيير إذا ترك كل خصال التخيير. وإلا لو أبقينا الأمر على ما هو عليه، هذا بغض النظر عن إشكال السيد الخوي، هذا منافي، هو هذا روح إشكال السيد الخوي، هذا منافي لما هو مستفاد من الأدلة وما هو معلوم من عدم تعدد العقوبة. فإذا قلنا أن مصلحة الإرفاق والتسهيل تقتضي تشريعا أن لا يحكم على المكلف بأن يأتي بخيارات التخيير كلها، بل يكون مكلفا بأحد الخيارات فقط، ويحفظ ومسؤولا عن حفظ أحد الأغراض فقط، وهو هذا الغرض الذي يحقق فعله الذي يحصل الغرض. فإذا فعل ذلك وجاء بأحد خصال التخيير وحصل غرضه يكون قد امتثل بلا أشكال، وإن لم يفعل عصى ربه ولم يفعل يكون مؤاخذة واحدة، لأنه مكلف بتكليف واحد. يعني بعبارة أكثر وضوحا أو توضيحا، المشكلة من أين جاءت لكلام المحقق الأصفهاني؟ لأنه هو من فرض تصوير الواجب التخييري فرض أنه يجوز له أن يتركه إلى بدل. صحيح؟ احنا شو نقول؟ نقول بلا أن نعبر حتى مو أن يتركه إلى بدل، نقول هو يجب عليه أن يأتي بأحدها فحسب. نبدل العبارة، يجب عليه بسبب الإرفاق والتسهيل، يجب عليه أن يأتي بأحدها فقط. بعد من اشترط في جواز الترك أن يأتي إلى بدل؟ ومنقول أحدها، يأتي بأحدها فقط، هو جاء بأحدها أطاع، لم يأتي بأحدها على الإطلاق، يعني لم يأتي بأي واحد منها يكون قد عصى. لكن أي حد من العصيان صار عنده؟ عصيان متعدد بعدد خيارات التخيير أو عصيان واحد؟ واحد شنو عصيان واحد؟ إذا صار عصيان واحد انحلت المشكلة. صحيح هو لو نريد إحنا نتحاسب ويا حاق عبارة المحقق الأصفهاني كما ذكرت إشكال السيد الخوي وارد، لكن إحنا نأخذ عبارات الأعلام وأفكارهم ونقودهم نأخذها مو أنه هي تصير غرضنا، وإنما هي تصير مؤشرات على فهم المطلب والوصول إلى شغاف المطلب. فإحنا هذه الخطوة اخطيناها إلى الأمام، وجدنا أن كلام المحقق الأصفهاني لا يصمد أمام إشكال السيد الخوي. صحيح، لكن يا ترى إذا قدرنا نعدله ونطوره بالنحو الذي يدفع عنه الإشكال، ويمكن أنه يتبلور المطلب وتبقى أصل النظرية تبقى تامة. إن قلت إن مصلحة الإرفاق، إذا واحد يتأمل هنا أنا قد يريد لك كما قلت تدقيق، إن قلت إن مصلحة الإرفاق والتسهيل لا تقتضي أكثر من ترك الجمع بين الخيارات، لأنه الثقل في ماذا؟ في الجمع بين خيارات التخيير، والتكليف بها بأجمعها هو هذا الذي يكون منشأ للثقل بماذا؟ بالإتيان بها كلها. وهذا التخلص من ذلك يتحقق بتجويز ترك بعض الخيارات مع فعل أحدها فحسب. فمصلحة التسهيل والإرفاق تصلح غطاء ملاكيا للتصوير الذي صوره المحقق الأصفهاني، وهو أنه تترك أحدها إلى بدل، أما أنها تصلح غطاء ملاكيا لأن يكون التكليف بأحدها فقط، بغض النظر عنه من لاحظ أنه يترك أحدها إلى بدل، من لاحظ هذه القضية؟ هذا ما ينسجم مع مصلحة التسهيل، هذا ينسجم مع ماذا؟ مع كون المصلحة في الجامع اللي هو هذا السيد الخوئي يريده، لهذه نظرية السيد الخوئي كما سيأتي إن شاء الله، أو حتى نظرية صاحب الكفاية رحمه الله قال أنه أغلب الأحيان شو يصير القضية؟ ترجع إلى تكليف بالجامع. فهذا في الحقيقة قد هكذا يقال، يقال أن هذا محاولتكم للتخلص من إشكال السيد الخوئي بتطوير وتعديل النظرية المحقق الأصفهاني، هذا في الحقيقة خروج من الباب ودخول من الشباك، يعني رجعنا إلى نفس القضية، رجعنا إلى تكليف بالجامع ومعنى الغرض بالجامع. التسهيل ما يقتضي أن يكون هناك تكليف بالجامع، التسهيل يقتضي أن لا يكون على المكلف عبء بأن يأتي بكل خصال الكفارة، أما أن يأتي بأحدها ويترك الآخر هذا ليس فيه عبء، أما أن يأتي بأحدها لا على التعيين بغض النظر عن الآخر هذا بعد ما راح يصير تسهيل، هذا راح يصير إرجاع للملاك وين؟ في الجامع، لأنه مفاد أحدها يعني مفاد جامع، الجامع بينها، وهذا معناه أنه المصلحة والغرض في الجامع، فبعد هذا ما راح ينسجم مع التنظير الملاكي الذي جادت به قريحة المحقق الأصفهاني أنه هنالك أغراض في كل واحد من خصال التخيير الشرعي، وأن هذا المصلحة في التسهيل والإرفاق هي التي تمنع من التعيين، المصلحة في التسهيل والإرفاق تمنع من التعيين في أي بأي حد، بأن تقول أنت ارفع اليد عن أحدها افعل الآخر، مو أنه أنت مسؤول فقط عن أحدها. قلت إن الإرفاق والتسهيل على نحوين، الأول الإرفاق في مقام الامتثال، والثاني الإرفاق في مقام التشريع، ومن لم تمر عليه بعض أبحاثنا السابقة في مراتب الحكم ربما يكون معذورا في أنه لا يرى فرقا جوهريا بين المقامين، لأن يقول هو الامتثال هو متفرع على ماذا؟ على التشريع، بعد شنو هذا التفريق بينهم؟ التفريق يصير أشبه بالتفريق الاعتباري، لأن هو الامتثال فرع التشريع. ولكن إذا تأملنا واستذكرنا ما قلناه سابقا في مراتب الحكم ربما يكون الأمر أكثر وضوحا، خلينا نحاول نوضح الآن. يوجد لدينا إرفاق في مقام الامتثال، مقتضى ماذا يقتضي هذا الإرفاق في مقام الامتثال؟ مقتضى عدم تحميل المكلف أعباء أعمال عديدة وعندها يتم ما ذكر في الإشكال، فإن من لا يأتي بكل الخيارات ويكون بصدد العصيان، لا يتحقق لديه أي تحمل لأعباء الخيارات بأجمعها، فيكون العاصي خارجا عن موضوع التسهيل. لماذا؟ لأن هو المشكلة في العبء ما هو؟ هو أن يجمع بينها، أن يؤديها بأجمعها. فإذا جاء ببعضها وكلف بالبواقي صار عبء، أما إذا هو لم يأتي بأي منها بعد أين التسهيل؟ هذا معرض، هذا هو ما يريد يعني يمتثل، هذا ما يريد يمتثل، ماكو عبء عليه، هذا هو ضيع مصالح المولى كلها، والمصالح هي بطبيعتها ملزمة. كان عنده فرصة تسهيلية لم يستفد منها، لو جاء بأحدها لاستفاد من هذه الفرصة التسهيلية للمولى أعطاها إياه، فهنا يستقر الإشكال. هذا إذا كان الإرفاق يأثر على مرحلة الانتثار، أما إذا كان لا في أصل مرحلة التشريع. أما الإرفاق في مقام التشريع فيكون مقتضاه التخفيف فيكون مقتضاه التخفيف التشريعي مو الامتثالي العملي، في أصل التشريع يقتضي أن يخفف عنه بعدم تحميل المكلف أعباء تشريعية. فإن التشريع وإن كان اعتبارا سهل المؤونة بحد نفسه، لكنه يستلزم أعباء عملية في مقام الامتثال، صحيح، ويستلزم أعباء نفسية، أن الإنسان هو يشوف نفسه مكلف بتكاليف عديدة قبل الامتثال، قبل أن يعمل، ونفس أنه يشوف نفسه مخاطب وهذا عبء. وأيضا يستلزم أعباء عقابية، أنه إذا عصى، ولهذا يقول واحد عنده مسؤولية يشعر بمسؤولية، إذا عصى يعني ماذا؟ يعني عليه مؤاخذات عديدة، وهذا عبء كبير، هذا هو لعله أشد الأعباء، صحيح؟ مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، كيف نفهمها؟ إذا فهمناها أنها تخفيف امتثالي فقط، يعني أنت في مقام الامتثال بما أنه السواك يصير بمشقة، فماذا؟ فأنت ما مكلف. فإذا السواك ما كان بمشقة يصير مكلف في حالة عدم المشقة في السواك، أيضا يسقط التكليف إذا قلنا فقط هو ملحوظ مقام الامتثال. بينما الظاهر من العبارة أن أصل تشريع السواك الشارع ما شرع، أصل التشريع ما شرع، مو لهذا المقام العملي، يبقى لماذا ما شرع؟ هو تخفيفا، لأنه التشريع راح يصير بعبء، سواء كانت كل حالات امتثال السواك حالات حرجية أو بها مشقة أو لا. قطعا هو مو كل حالات السواك بها مشقة بلا إشكال، مو كلها بها مشقة، لا ريب في ذلك. فهنا هذا اللسان نفهم منه ماذا؟ أن التسهيل صار خلفية ملاكية، منشأ ملاكي، لماذا؟ لتخفيف التشريع مو للتخفيف في مقام الامتثال. بعد واضح إن شاء الله الفرق بين المقامين، أنه هو يذكرنا في حينها لوازم وخصوصيات وكذا، زين. في المقام الشارع عندما يجد أن هناك أغراض، هذا رجل مثلا قد أفطر متعمدا، هذا بلغ مرحلة من الإثم والسقوط من عين الله إلى حد لابد أن يستنقذ نفسه، فهذا عنده يعني ملاكات لأن يعتق رقبة وأن يفطر وأن عفوا يصوم شهرا متتابعين وأن يطعم 60 مسكين، كل واحد الملاك تام في ذلك فيه، ولكن الشارع وجد أن هذا فيه عبء عليه، فماذا؟ فخفف عنه. خفف عنه يعني ماذا؟ خفف تكليفه. لو خفف عنه في مقام الامتثال، من خفف تكليفه يعني ماذا؟ يعني كلفه بأحدها فقط. ممكن أن نصور الأمر هكذا، كما ممكن أن نصور بالطريقة السابقة، يعني يقول فقط عملا هو خفف عنه، يعني ما يريد يجمع ما يريد يجمع بين خصال الكفارة، لأن يشوف الجمع الخارجي بين خصال الكفارة راح يكون مجهد إليه. هذا فقط وضع لمن يفطر على الحرام مثلا، هذا ممكن. ولكن أيضا من المعقول أنه الشارع خفف التشريع عنه. من خفف التشريع عنه يعني ماذا؟ يعني هو من أول لم يشرع له إلا أن يأتي بأحدها. زين، هذا اللي يأتي بأحدها لأن أحدها هو فيه غرض فقط والغرض واحد، لا، الأغراض متعددة، وحصيلة الكسر والانكسار والتزاحم الملاكي بين مصلحة التسهيل والمصالح والأغراض الملزمة في كل واحد واحد من هذه الخصال هي التي أنجبت هذا النحو من التشريع، وهو التشريع بالواحد، التكليف بالواحد بأحدها. التكليف بأحدها مو دائما لابد أن يكون ناشئا من أن يكون الغرض في الجامع، لا، مو بالضرورة هذا، مثل ما يمكن أن يكون ناشئا من كون الغرض في الجامع، يمكن أيضا أن يكون ناشئا من كون الغرض مطلوبا في كل واحد منها، ولكن لا يكون هنالك تكليف بأجمعها، لأنه هذا يلزم منه الثقل والعبء وكذا، ويصير منافي لمصلحة التسهيل. ما المانع من ذلك؟ ما الضير في ذلك؟ لا، معنى ما راح يتعدى. مو احنا مو قلنا انه مصلحة التسهيل، فما راح يوجبهم كلهم، راح يوجب واحد منهم.
مصلحة التسهيل تقتضي بالواحد.
نعم،
هذا اذا جاء بالواحد.
نعم،
الاشكال اذا لم يجب احدها،
فإذا لم يأتي بأحدها هو ترك واحدا، هو كان مكلفا بواحد فترك واحدا، يعاقب عقوبة على واحد، ما يعاقب عقوبة على كل الخصال.
ما واجب
تعيين، ما ليش
واجبات متعددة بالواجب التغيير.
هو هذا أقول الواجب المتعدد نقدر نرجعه ببركة مصلحة التسهيل إلى أنه تكليف بالواحد بالجامع. ولكن هذا التكليف بالجامع ماذا سيكون؟ سيكون ناشئا من وجود أغراض في كل واحد واحد من منشأ انتزاع هذا الجامع، وهو العتق والصيام والأطعام. ما المانع من ذلك؟ واضح إن شاء الله؟ بيه
كان التسهيل في مرحلة التشريع.
نعم،
إذا كان التسهيل
في مرحلة
الانتفاع،
نعم،
يبقى
إشكال عقابي. نعم،
هو
إعراض محقق إصفهاني. شو؟ وإحنا ذكرنا هذا، ما جبتوا ويانا؟ تجيتوا بداية الدرس ذكرنا، قلنا أنه إشكال السيد الخوئي وارد على العبارة، وإحنا بصدد تعديل العبارة، قلنا بصدد تعديل العبارة، قلنا إحنا ما عندنا وقوف عند كلماتهم.
الفقرة في الكلام الحرف تدل على أنه في مرحلة
نقول عدلنا، يعني شنو؟ يعني احنا مو فضولا نتصرف في عبارة المعارف، نقول اذا صورنا النظرية بهذا، اذا طورنا نظرية المحقق الاصفهاني، طورناها وتبنيناها بهذا النحو، هذا ايش راح يكون؟ راح يندفع الاشكال. هذا غرضنا، مو انه احنا نريد الان ندخل بعد من باب التأدب بالمحقق الاصفهاني شنو نقول، ولا بعد ما راح يصير نظرية، راح يصير نظرية اخرى، نظرية أخرى تتفادى إشكال السيد الخوي عليه. إيش راح يصير؟ واضح إن شاء الله. وعليه، فالمهم إحنا الآن بعد قلنا نأخذ كلمات الأعلام كطريق للوصول إلى حقائق يعني الفقه وخصوصياته. فمن شفنا هنا أكو مشكلة، وهذا قابل لأن تتعدل بهذا يندفع فيها الإشكال، فيندفع. لا بس أقول سيدنا شنو إحنا قاعد نسوي صياغة قانونية هيك، بعد ما يصير هيك تدققون، هذا خلاف الدقة أصلا. واحد مفروض يعرف المقصود، ونقول هذه الصياغة بعد نتعامل على هذا الأساس. عندنا حرفيات، إحنا شنو قاعد نسوي؟ اسم مالت مثلا نخط لوحة، إحنا عندنا مطلب رايحين للمطلب، بعد ما نبقى ويا هيك قشور بي. هذا إني حاجي مالت مال قطر الندى وكذا، إن شاء الله عبرتوه بعد أنتم زين. فإن التشريع وإن كان اعتبارا سهل المؤونة بحد نفسه، ولكنه يستلزم أعباء عملية ونفسية وعقابية في حال العصيان. ولا ريب أن الإرفاق يمكن أن يتصور بنحو أوسع من مقام العمل فقط، ولو لم يكن بلحاظ إلا هذا الأثر العقابي، إلا هذا الأثر بلحاظ إلا هذا الأثر العقابي لكفى، لأن هذا راح يلزم عنده عقوبات عديدة. أيضا هو هذا عبء، هو نفس أن الإنسان معرض إلى عقوبات عديدة إذا عصى، هو هذا عبء، هو هذا بنفسه عبء شديد. خلاف الإرفاق، هو الإرفاق اللي يخفف عنه. شلون يخفف عنه؟ مرة يعفو عن عقوبته، لكن بعد ما صار تخفيف في مقام التكليف والتشريع. مرة ماذا؟ مرة لا يعفو عنه تشريعا، يعني هو يخفف من المقتضي التشريعي عنده. أيضا ممكن. واضح إن شاء الله؟ فمثل ما ذكرنا لمثال في قضية السواك، راح نذكر لمثال ثاني ربما يكون أنسب. ولعله نظير قوله تعالى، طبعا المثال يقرب من جهات ويبعد من جهات كما هي العادة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نركز بهذه الآية شوي. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية يستفاد منها، لعلكم تتذكرون في كتاب الجهاد، يستفاد منها إذا كان العدو 10 أضعاف المسلمين أيضا يجب القتال كحكم أول، حتى لو إذا أكثر من 10 أضعاف يسقط التكليف. هذه الآية هكذا تفيد. ثم جاءت الآية الثانية، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. اللسان الآية الصحيح هو تتحدث عن واقع في موازين القوة بين المسلمين وعدوهم، ولكن هي من يقول خفف عنكم يعني ماذا؟ يعني هذا يصير كناية عن التشريع، عن الإلزام، عن التكليف. صحيح لون التكليف هنا انخفف، أصل التكليف قل، من قل التكليف لمصلحة الإرفاق ماذا أوجبت؟ أوجبت تخفيف التشريع. أصل التشريع تخفف. فلهذا من نقول لو فرضنا كان هنالك مقدرة للمسلمين أن مثلا يقاتلوا 3 أضعاف ولم يقاتل يكونون قد عصوا، قطعا ما نقول هكذا، نقول هو التكليف هذا كذا صار. أو أن المسلمين إذا فروا مثلا فيعاقبون عقاب من فر من أضعاف مضاعفة، مو عقاب من فر من مثلا ضعف واحد أو ما أشبه ذلك. لا، هو التكليف تغير، التشريع تغير. يعني تعقل أن تكون مصلحة التسهيل والإرفاق موجبة لتغيير متن الحكم بنحو يوجب التخفيف، هذا ممكن. مثل ما قاله المحقق الأصفهاني اللي صار مورد إشكال، ممكن أن يقول أنه خففنا عنكم بأن تتركوا هذا إلى غيره، يمكن أن يقول خففنا عنكم بأن لم نكلفكم إلا بأحد الأغراض، هذا أيضا ممكن، هذا ممكن وذاك ممكن. وعليه فإذا أرجعنا مصلحة التسهيل إلى أنها منشأ لتخفيف التشريع، صار ذلك كافيا ووافيا بأن يحقق توجه التكليف لعنوان أحدها من دون أن تكون من دون أن يكون في الحكم غرض واحد، وإنما يكون في الحكم أغراض متعددة على نحو البدل في كل واحد واحد من خصال الكفار. فنحفظ كون التكليف تكليفا متوجها إلى الأغراض متوجها إلى الأفعال المتعددة، وفي نفس الوقت طبعا متوجه بانتزاع الجامع المشير إليها. هذا الجامع بما أنه هو مشير إليها، مو هو إلى موضوعية، وإلا إذا صار هو إلى موضوعية رجعنا للتخيير العقلي. هذا الجامع ليس إلا مشيرا إليها، مو أكثر من هذا. فش راح يصير؟ راح يكون بهذا النحو ويندفع الإشكال، إشكال تعدد العقوبة والمتحصل من كل ذلك أن الواجب التخيير يمكن أن ينشأ من ملاكات عديدة في كل واحد من خيارات التخيير، وأغراض ملزمة بحد نفسها لولا مزاحمتها ملاكيا بمصلحة الإرفاق والتسهيل، التي قد تقتضي تغير أو تغيير الحكم من وجوب تعييني في كل واحد منها إلى وجوب تخييري بينها. يمكن أنه متصور بهذا النحو، فيكون هذا إلى جنب الاحتمالات الأخرى. يعني الاحتمال الذي ذكره صاحب الكفاية في أن تكون الأغراض فيما بينها متضاد، هذا أيضا ممكن، واضح إن شاء الله. وأيضا ربما احتمالات أخرى يأتي الحديث عنها، يعني منها أنه على كل حال يأتي إن شاء الله. وأيضا تبين من حصيلة الكلام أن الإمكان وحده لا يفي بإثبات الوقوع، فلا تعد النظرية، نظرية المحقق الأصفهاني، عن كونها محتملا هاما من محتملات البحث، من محتملات الوجوب التخييري، مو أكثر من هذا. من نقدر نقول هو هاي حقيقة الوجوب التخييري، وإنما هي محتمل من المحتملات المهمة في هذا المطلع، ليس إلا. واضح إن شاء الله. وبناء على ذلك فنبقى نبحث، إذا وجدنا محتملات أخرى تلك المحتملات الأخرى نضيفها إلى هذه الاحتمالات، ثم نقول الواجب التخييري هو ما يحتمل فيه أن يكون أن تكون حقيقته بأحدى هذه الأنحاء، بأحدى هذه الأمور. لأن لحد الآن طريقة إثباتية كما تقدم في بعض المناقشات السابقة، طريقة إثباتية لمعرفة طبيعة الملاكات التي توجب التخيير، هذه ما وصلنا إليها، ويبدو أنه الطريق أمامها منسد، إلا أن يأتي الشارع هو بنفسه ويخبرنا. وهذا لم يتحقق، وإذا تحقق ربما تحقق في مورد واحد مثلا من موارد التخيير، من يقدر نفسر به كل موارد الواجب التخييري، ومن ثم احنا في اتجاهنا في اختيار المختار سنتجه بهذا الاتجاه. لكن بعد ما نريد الآن نحسم الأمور، نشوف ربما توجد نظريات أخرى مهمة من قبيل نظرية صاحب الكفاية، نظرية المحقق الأصفهاني، أيضا نأخذها ندرسها دراسة معمقة، ربما نستفيد منها بعض الأمور التي تساهم في بلورة المختار الذي نصل إليه إن شاء الله في نهاية المطاف. والحمد لله رب العالمين.